العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قلنا بأنه بعد أن ذكرت الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى أعد للذين اتقوا حسن المآب، في الآية السابقة على هذه الآية ذكر أوصاف ذكر المتقين ماذا يقولون، ثم ذكر في هذه الآية وهي الآية 17 من سورة آل عمران ذكر خمسة أوصاف من أوصاف المتقين. انتهينا في الأبحاث السابقة من بيان ثلاثة من هذه الأوصاف: الصابرين والصادقين والقانتين، وانتهينا إلى الصفة الرابعة وهي المنفقين. بحث الإنفاق في القرآن الكريم كما ذكرنا في البحث السابق بحث مفصل ومهم، ولكنه ليس هنا محل طرحه تفصيلا، لعله نوفق إن شاء الله تعالى في بعض الآيات اللاحقة التي تقف عند بحث الإنفاق نفصل الكلام في ذلك. على طريقتنا في الأوصاف السابقة، أولا نذكر فضل الإنفاق في القرآن الكريم. عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه يذكر فضلا عظيما وأجرا عظيما للمنفقين في سبيل الله. قال تعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ذكرنا مرارا أن هذه الآية المباركة تشير إلى درجات من الأجر للمنفقين في سبيل الله. أولا تقول بأنه يضاعف لهم إلى 700 ضعف، 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه مرتبة. طبعا مراتب سابقة أيضا توجد، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ولكن هذه درجة أخرى 700 ضعف. وكذلك تقول الآية: والله يضاعف لمن يشاء، هذه مرتبة أخرى غير مرتبة 700. ثم قالت الآية: والله واسع عليم، وهذه مرتبة أخرى باعتبار أنه بعض الأجر الله سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب، هذاك بعد لا نهاية له ولا حد له، لأن السعة الإلهية لا حد لها. هذه آية تبين فضل ذلك. ثم عندما نأتي إلى أول سورة البقرة نجد أن القرآن الكريم عندما وصف المتقين قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا أيضا وصف عظيم أن الله سبحانه وتعالى يذكر من أوصاف المتقين هذه الأمور. وكذلك ذكر القرآن الكريم تشويقا للمنفقين قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا من عظيم المنة والنعمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى مع أنه يصرح أنكم لا تملكون شيئا من هذا المال وإنما أنتم مستخلفين فيه ليس ملكا لكم، فلهذا تجدون في قوله تعالى: آمنوا بالله في سورة الحديد الآية 7، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ليس لكم إلا أنكم خلفاء على هذا المال الذي هو مال الله سبحانه وتعالى، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. مع أن القرآن يصرح بأنكم مستخلفين في هذا المال، ولكنه يقول إذا أنفقتم مما جعلناكم خلفاء عليه، الله سبحانه وتعالى أيضا يخلفه عليكم، يعطيه يعطيكم بدلا من، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، كما في سورة 7 الآية 39. وكذلك قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، القرآن الكريم يعبر عن هذه عن هذا الإنفاق أنها تجارة، ولكن تجارة لن تبور لن تهلك، يرجون تجارة لن تبور، الآية 29 من سورة فاطر. ثم قال تعالى أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مقام البر ومقام الأبرار، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وذكرنا في الأبحاث السابقة بأنه هذه مرتبة من مراتب الأبرار، وإلا إذا أراد الإنسان ما فوق ذلك كما ذكر صاحب تفسير الصافي الفيض الكاشاني، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون لا مما تحبون. ثم قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، ويبين لنا عظمة الإنفاق في سبيل الله أنها من صفات الله، فالمنفق يتشبه بأخلاق الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث المعروف تشبهوا أو تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، واحدة من الأخلاق الإلهية إن صح التعبير تسامحا، لأن التعبير بالخلق لا يمكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه واحدة من الصفات الإلهية، هي أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه ووصف نفسه بأنه منفق، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالمنفق يكون من المتشبهين ومن المتخلقين بالله سبحانه وتعالى. وآيات كثيرة في القرآن بعد هذا المقدار يكفي في بيان فضل الإنفاق في سبيل الله. أما تعريف الإنفاق كما ذكره الراغب في المفردات في هذه المادة صفحة 502، قال نفق الشيء مضى ونفد، هذا المعنى اللغوي، وإلا نحن عندما ندقق في المعنى الذي ذكره القرآن الكريم فهو يخلفه لا يمضى ولا ينفد، وإنما المعنى اللغوي العرفي لمادة لنفق أو الإنفاق، نفق الشيء مضى ونفد، ونفق القوم إذا نفق سوقهم، وإما بالموت نحو نفقة الدابة نفوقا، وإما بالفناء نحو نفقة الدراهم تنفق وأنفقتها. هذا المعنى المأخوذ في البعد اللغوي، هذا ليس بالضرورة أنه ينطبق على البعد الذي يستعمله القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا ينفق، ولكن عندما ينفق ينفد ما عنده أو ما عند الله باق، ها؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن هذا المعنى لا يمكن صدقه بالدقة على الإنفاق بحسب الاصطلاح. إذن الصفة الرابعة التي ذكرها القرآن الكريم للمتقين هو أنهم ينفقون في سبيل الله، وأشرنا في أبحاث سابقة أن الإنفاق في سبيل الله ليس بالضرورة لابد أن يكون إنفاقا للمال، ومما رزقناهم ينفقون، يعلم الإخوة في ذي ذيل هذه الآية المباركة هناك جملة من الروايات تقول ومما علمناهم يبثون. إذن مو بالضرورة أن الإنفاق يكون إنفاقا مرتبطا بالمال، بل قد يكون مصداقه العلم، بل قد تكون مصادقه أشياء أخرى أيضا. أما الوصف الخامس الذي ذكره القرآن الكريم للذين اتقوا قال والمستغفرين، هذا الوصف أيضا ورد عليه تأكيد كثير في القرآن الكريم وترتبت عليه آثار مهمة في القرآن الكريم بغض النظر عن الآثار المترتبة على الاستغفار في الآخرة. لو نظرنا إلى آثار الاستغفار في الدنيا لقضينا منها عجبا. مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى، انظروا إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى فيما يرتبط بصفة الاستغفار، هذا المعنى في سورة الأنفال الآية 33 من سورة الأنفال، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، محل الشاهد وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من هنا يطرح بحث أساس، يعلم الإخوة أنه واحدا من السنن الإلهية في الأمم التي سبقت الأمة التي جاء فيها الخاتم أنهم كانوا يصابون بعذاب الاستئصال، والقرآن كثير في هذا، والقرآن أشار إلى كثير من هذه الأمم التي الله سبحانه وتعالى أخذهم بعذاب الاستئصال. من هنا يرد هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن هذه الأمة، الأمة المرحومة، الله سبحانه وتعالى لا يأخذها بعذاب الاستئصال؟ الجواب يكمن في هذه الآية المباركة من سورة الأنفال، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طبعا صدر الآية المباركة فيها بحث أساس الآن لا أريد أن أدخل إليه، وهو وجود الرابطة التكوينية بين وجود شخص النبي وبين الأمور التكوينية. عذاب الاستئصال من الأمور التكوينية ومن السنن الإلهية. ما الذي يمنع من نزول عذاب الاستئصال على هذه الأمة؟ واحدة من الأسباب وجود من؟ وجود الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ثبت عندنا جملة معترضة هذه، إذا ثبت عندنا بالدليل أن الله سبحانه وتعالى إنما يحفظ هذه الأرض وما فيها ومن فيها، بل يحفظ العالم وما فيه ومن فيه من خلال وجود شخص عبرت عنه الروايات بأنه إمام، بأنه حجة، بعد الإنسان لا يستغرب من هذا المعنى إذا دل الدليل على ذلك، لأن صريح القرآن الكريم أثبت هذه الحقيقة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال واحدا من أسباب الأمان للأمة هو أن يكون شخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم موجود بين ظهراني تلك أمة. فلهذا عندما يسأل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لأي شيء يحتاج إلى النبي أو الإمام، لأي شيء يحتاج إليه؟ خب الآن أنت إذا تسأل في العرف العام، عندما أقول العرف العام يعني العرف الخاص في الحوزات العلمية، لو تسأل لأي شيء يحتاج إلى النبي أو الإمام، مباشرة الذهن ينسبق إلى ماذا؟ إلى أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، مبين للأحكام، ليبين للناس ما نزل إليهم، ليقود الأمة إلى الصلاح، يعني البعد التشريعي والبعد ماذا؟ والبعد السياسي، الإمامة التشريعية والإمامة السياسية. ولكن انظر إلى جواب الإمام الصادق، قال ليبقى العالم على صلاحه. بس هذا الجواب غير ذاك الجواب. نعم كما يقولون أنه المثبتات لا تنافي بينها، ليست مانعة الجمع. نحن لا نريد أن ننفي الحاجة إلى البعد السياسي والبعد التشريعي، ولكن انظر إلى هذه الجهة. والإمام سلام الله عليه يستدل بهذه الآية، يقول: وما كان الله ليعذبهم وهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلهذا عند ذلك تتضح لكم لماذا أن الرواية تؤكد على هذه الحقيقة لولا الحجة. مراد من الحجة مو الإمام الثاني حجر، الإمام الثاني عشر، وإنما المراد ماذا؟ حجة الله على خلقه، يعني الواسطة بين الله وبين خلقه. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وأنه لو لم يبقى في الدنيا إلا اثنان لكان أحدهما ماذا؟ لكان أحدهما الحجة. إذن القضية بعد ليست قضية اعتبارية، وإنما هي قضية من سنن الله التكوينية الوجودية المرتبطة بوساطة الفيض. هذه ما يرتبط بمقدم الآية، بصدر الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة المجلد التاسع صفحة 71 هكذا يقول: يقول: وعلى هذا التقدير فالمراد بالعذاب المنفي العذاب السماوي المستعقب للاستئصال الشامل للأمة على نهج عذاب سائر الأمم. والله سبحانه ينفي فيها العذاب، في الآية، العذاب عن الأمة ما دام النبي صلى الله عليه وآله فيهم حيا، وبعده ما داموا يستغفرون الله تعالى. فلهذا بعض أهل المعرفة يذكر هنا فد مقايسة قيمة جيدا، يقول: الوجود المادي للرسول الأعظم، وجود المادي وإلا وجوده الملكوتي فهو دائم، يعني بعده البشري إنما أنا بشر مثلكم يساوي استغفار الأمة، أما بعده الروحي وبعده الملكوتي ما هو بعد هذا لا علاقة له ماذا بالأمة ومستوى الأمة. الأمة مهما بلغت من الرقي المعنوي والروحاني والملكوتي فصارت بصدد الاستغفار، عند ذلك تصل إلى أي درجة من درجات النبي الأكرم؟ ها؟ تصل إلى أي درجة؟ تصل إلى درجة بعده المادي، أما ما فوق ذلك بعد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وعندها يتضح لكم جملة معترضة: فاطمة روحي التي بين جنبي. هسه فاطمة يتضح مقامها أين؟ بعد لا يرتبط بمقام الأمة ودرجات الأمة، لأن القرآن الكريم بين لنا أن البعد المادي والبشري للنبي الأكرم يساوي استغفار ماذا؟ استغفار الأمة. وفاطمة ما هو موقعها؟ موقعها هو أنها روح النبي الأكرم. هسه عند ذلك لابد أن نرجع لنرى مراتب الرسول الأعظم وأن روحه في أي مرتبة حتى تكون الزهراء البتول تمثل ماذا؟ تلك المرتبة. هذا الحديث يخرج منه معارف كثيرة لبيان مقام الزهراء سلام الله عليها: روحي التي بين جنبي. فأنت إذا أردت أن تقف على مقام الزهراء اذهب الى مقامات النبي الاعظم وتعرف على مقام روح النبي الاعظم، عند ذلك تستطيع ان تقف على ماذا؟ ها؟ على مقام الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها. على اي الاحوال، وما كان الله معذبهم، وما كان الله معذب ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال تعالى، هذا اثر دنيوي من الاثار الدنيوية الاخرى، فقال تعالى: فاستغفروا فقلت، في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. بعد اثر الاستغفار: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هسه ذاك أولئك الذين يبحثون عن القوى المادية وأنه ما الطريق إلى ذلك. القرآن الكريم بيّن واحدة من أهم الطرق لذلك أن الأمة تكون أمة ماذا؟ أمة مستغفرة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هنا يقول يرسل السماء. إذا طريق الاستسقاء واحدة من أهم طرق الاستسقاء هو ماذا في القرآن؟ هو أن تكون الأمة لا الفرد، ها، أن تكون الأمة أمة مستغفرة. ما هو الطريق للوصول إلى القوة؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ها، ما هو الطريق؟ مو أن الإنسان فقط يحصل على التكنولوجيا الحديثة، لا لا. القرآن الكريم يقول أيضا هناك طريق، الطريق إليه هو الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين. الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا من السنن الإلهية، أن الأمة إذا صارت مستغفرة عند ذلك تكون قوية، ولكنه هذه القوة قوة مرتبطة بالمد الإلهي، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هناك كلمة للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول ما مضمونه: نحن لا نعد الحكيمة حكيما حتى يستطيع أن يبين العلاقة بين الاعتبار والتكوين. إذا لم يستطع أن يبين العلاقة ولم يبين السنن التي تربط بين الاعتبار وبين التكوين، هذا فيلسوف حكيم أو ليس بحكيم؟ ليس بحكيم. ولهذا الآن واقعا تساؤل: ما هي العلاقة بين أربعة كلمات تصدر من الإنسان وبين نظام ماذا؟ وبين نظام الوجود، مع أن الآية صريحة يقول: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أساسا القوة، كل موازين القوة موجودة في الآية المباركة، موكول إلى محله. إذن نحن عندما نذهب إلى الاستغفار في القرآن نجد أن آثار الاستغفار في القرآن كثيرة جدا. أنا من باب النموذج والتطبيق ذكرت هذين الموردين، وإنما هناك آثار كثيرة في القرآن الكريم للاستغفار في الدنيا في الآخرة، على مستوى حياة الإنسان، سلوك الإنسان، عائلة الإنسان، ذرية الإنسان، الأمة ونحو ذلك على أي الأحوال. ثم قالت الآية المباركة في سورة آل عمران، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. هذه الآية نظيرها ورد أيضا في قوله تعالى في سورة الذاريات الآية 18، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا أن الاستغفار في السحر له هذا الأثر الكبير؟ طبعا اتضح لنا أن الاستغفار له أثر، ولكنه هذه الآية تخصص بعد الإطلاق، تقول أن هذا الاستغفار لابد أن يكون ماذا؟ استغفارا في السحر. القرآن الكريم له واقعا بحث شيق ومهم في أهمية الليل، الليل في القرآن واقعا فد بحث. أنا بيودي أن الإخوة، ذكرت مرارا أن الإخوة يأخذوا هذه مفاتيح هذه الأبحاث ويذهبوا للبحث عنها مفصلا، لأنه نرجو أن لا يطول بنا المقام كثيرا في هذه الأبحاث. الليل في القرآن وأهمية الليل في القرآن. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الليل هناك يؤكد. مثلا معراج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان متى؟ في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عندما تأتي وتعلمون بأنه معراج النبي في قوس الصعود له آثار عظيمة موكولة إلى بحث المعراج، بحث الإسراء وبحث المعراج. في قوس الصعود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حصل من الثمرات ما لم يحصلها في أي سفر آخر. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني أو الآية الثانية التي أشارت إلى هذا المعنى، شيرت هذا الأخونا البحث الثاني قال تعالى هو أنه عندما نأتي إلى نزول القرآن الكريم نجد أنه أيضا كان في الليل. القرآن الكريم يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة في سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. أكثر من ذلك، نحن عندما نأتي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما نجد ذلك بنحو واضح في سورة المزمل، نجد أن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة. قال تعالى في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل. تعلمون قم فعل أمر وهو ظاهر ماذا في الوجوب من قبيل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به. إذن أيضا هناك ماذا؟ فعل أمر دال على الوجوب، ظاهر في الوجوب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أساسا كل الليل ينبغي لك أن تقوم فيه إلا قليلا منه، نصفه أو انقص منه قليلا. وعندما تذهب أنت إلى سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تجد هذا المعنى. في جملة من الليالي كانت سيرته أن يقوم أكثر الليل، في بعضها نصف الليل، في بعضها أقل من ذلك. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هسه لماذا قم الليل؟ لماذا قم الليل؟ ها؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن التفتوا جيدا، المهم أن المقدمة الإعدادية لتلقي القول الثقيل من الله سبحانه وتعالى، مقدمته الإعدادية من أين تمر؟ ها؟ تمر من الليل، وهذه مهمة. يعني أولئك الذين يبحثون عن العطايا الإلهية الخاصة، إن لربكم نفحات ألا فتعرضوا لها، مقدمة الإعدادية أين موجودة؟ ها؟ موجودة في الليل لا في النهار. فسأل لماذا موجودة في الليل لا في النهار؟ القرآن الكريم في سورة المزمل بيّن، قال إن لك في النهار سبحا طويلة، لأنه في النهار أنت مشغول بأمور المعاش، بأمور الدنيا، بأمور التبليغ، بأمور الناس، لك أشغال كثيرة. في النتيجة إنسان وله إمامة وله قيادة وله تبليغ وله دعوة وله حياة شخصية، إنما أنا بشر مثلكم يمشي ويأكل إلى آخره. إن لك في النهار سبحا طويلة، أما في الليل لا، بعد هذه الأشغال والمشاغل سواء كانت الداخلية أو الخارجية كلها ماذا؟ بعيدة عن الإنسان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هسه هذا الثقل في أي بعد من أبعاده؟ واقعا هناك بحث قيم في بيان لماذا أن القرآن الكريم الذي هو يسر، الذي هو رحمة، الذي هو النور، عندما يأتي إلى الخاتم يكون ماذا؟ ها؟ يكون ثقيلا. لماذا؟ نحن نعلم بأن القرآن في يسر، الله سبحانه وتعالى يقول فسنيسره لليسرى، يسر القرآن الكريم، ولكن لماذا يعبر هنا أن القرآن هو قول ثقيل؟ له بحث آخر، وأن القرآن الكريم الذي خوطب به النبي الأكرم غير ما هو موجود لنا، لأنه كل بحسبه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. التفت جيدا، إن ناشئة الليل، وتعبير مهم، ها انت هاي خلي هذه الآية اجمعها مع قوله تعالى في أول سورة المؤمنون ثم أنشأناه خلقا آخر. إن ناشئة الليل، يعني القرآن يريد أن يبين أن هناك نشآت، نشأة مادية للإنسان، ونشأة ماذا؟ ملكوتية، ونفخت فيه من روحي، اللي يعبر عنها القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر. القرآن الكريم يقول الليل ناشئة غير ناشئة النهار، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
هسه أنا مو بصدد بحث هذه الآيات من سورة المزمل، وإلا هي تحتاج إلى وقوف مطول. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الإسراء يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك لعليك. ها؟ إذن هي امتياز لو هي تكليف. لو كانت عليك يعني عندك تكليف إضافي ما موجود عند الناس. القرآن يقول لا، هذا لك، هذا تشريف لك لا يعطى لأحد آخر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذه لك، هذه لا توجد لغيرك. فلهذا تجد بأنه كل واحد لا يوفق لصلاة الليل. أنتوا تتصورون بأنه عدم التوفيق لصلاة الليل جزافية؟ رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، شخص جاءه قال: يا ابن يا أمير المؤمنين، كلما أصمم على القيام لصلاة الليل لا أوفق لذلك. قال: قيدتك ذنوب النهار. ذنوب النهار تكون ماذا؟ مقيدة للإنسان في الليل. طبعا هذا من باب ذكر المصداق، وبعبارة أوضح أن النهار هو الذي يهيئ مقدمة إعدادية ماذا؟ للقيام في الليل. وإلا الإنسان في النهار يفعل ما يشاء، ثم يتصور بأنه إلى آخر ساعة من الليل يجلس أمام التلفزيون والقنوات الفضائية المختلفة، ويتصور أنه يتوفق لقيام ماذا؟ لقيام صلاة الليل. أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في كل صباح عندما كان يأتي إلى المسجد قبل أن يبدأ صلاته كان يتوجه إلى الأصحاب يقول: هل من مبشرات؟ بالأمس أحد في الرؤيا فرد شيء شاف بي خير يولا، أو كالأنعام نمتم وقمتم، أي منهم؟ هل من مبشرات؟ هذه لنا، ها؟ لا يتبادر إلى ذهنك يعني. هذه مو فقط للأصحاب، هذه موجودة إنه واقعا إنسان خلي يشوف في حياته، في نومه، في جلوسه. هل من مبشرات؟ تمر عليه مو الليالي، الأشهر، تمر عليه السنين، هل توجد فد رؤيا مبشرة أو لا توجد؟ وإذا لم توجد هذا معناه قيامه قيام الأنعام ونومه نوم البهائم. قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، مو عليك. هذا امتياز، هذا تشريف، هذا بيان لمقام من مقامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الطريق واضح إلى ذلك. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما نأتي إلى سورة الإنسان المجلد 29 الآية 35، عفوا الآية 25، الآية 25 في سورة الإنسان أو سورة الدهر هكذا يقول: يقول: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة. اذكر الله ذكرا كثيرا. أما ومن الليل فاسجد له، هذا تخصيص بعد التعميم، ذكر المصداق الخاص بعد العام. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثقل ذلك اليوم لا يرفع إلا من يقوم ماذا؟ إلا من يقوم الليل. التفت جيدا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. هسه التفت محل الشاهد: ومن الليل فاسجد له، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن السبيل إلى الليل من أين يمر؟ الليل. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن أولئك الذين يبحثون عن السبيل إلى الله سبحانه وتعالى، السبيل إليه هو الليل، السبيل إليه. فلهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصل ما وصل إليه من المقامات، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الإنسان إذا أراد المقام فلا طريق له إلا أن يتخذ السبيل إلى ذلك، ولا يكون إلا من خلال الليل. على أي الأحوال، الآيات فيما يرتبط بأهمية الليل في القرآن الكريم كثيرة جدا، أكتفي بهذا المقدار، بل وأختمها بهذه الآية المباركة التي وردت في سورة يوسف، الآية 98 من سورة يوسف. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. واضح بعد هذا المعنى، وذنبهم أي ذنب كان؟ ذنب عظيم كان، أنهم كانوا أولاد نبي. هؤلاء العشرة لم يكونوا أولاد البقالين، كانوا ماذا؟ أولاد نبي. وفعلوا ماذا؟ فعلوا أنهم رموا بأخيهم الذي لا يتجاوز من العمر إلا 7 سنوات. يعني الإنسان من يتصور الحالة يجد واقعا أنها جريمة كبرى، أنه إخوة كبار يرمون بأخ لهم معصوم، وأبوهم يعقوب نبي أوصاهم به، يرمونه أين؟ يرمونه في البئر. فلهذا سيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه عند فدكة لطيفة يقول: انظروا ماذا يفعل الحسد بالإنسان، يخلو لكم وجه أبيكم، مفيدين لقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه أو الإمام الباقر يقول: والله نحن المحسودون. يقول: كلما فعل بنا سببه ما هو؟ سببه الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان فضل الله عليك كبيرا عظيما. ها سيد الطباطبائي يقول: انظر الحسد ماذا يفعل بالإنسان، أولاد نبي لطفل معصوم ماذا يفعلون به، ومنشأه ما هو؟ يخلو لكم وجه أبيكم، وإلا لا كانت هناك منافع مادية ولا أبدا، وإنما فقط الحسد ليس شيئا آخر. المهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا، من هذا يتبين أنهم كانوا متدينين أيضا، مو كانوا أهل جحود أهل إنكار أهل كفر، لأنهم كانوا يعترفون بأن أباهم نبي وأنهم يريدون الاستغفار. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال يعقوب: قال سوف أستغفر لكم. هنا في ذيل هذه الجملة توجد رواية عن الإمام سلام الله عليه قال: إنما قال سوف ولم يستغفر لهم في الحال، لأنه وعدهم أن يستغفر لهم في صلاة الليل. هذه سوف للإشارة إلى هذه النقطة. لماذا لم يستغفر لهم؟ لماذا لم يقل سوف سأستغفر وإنما قال سوف؟ يقول: السبب هو أنه انتظر الليل حتى يأتي ليستغفر لهم في الليل. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إذن عندما نصل إلى هذه الآية المباركة نجد أنها ذكرت 5 أوصاف للذين اتقوا والذين وعدهم الله سبحانه وتعالى حسن المآب: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. تبقى هنا نكتة أخيرة مرتبطة بهذه الآية المباركة أشار إليها الفخر الرازي في تفسيره المجلد 8 صفحة 203. هناك في ذيل هذه الآية المباركة هكذا قال، بل المجلد 7 مولانا مو المجلد 8 من تفسيره، قال: هذه 5 إشارة إلى تعديد الصفات لموصوف واحد وهم الذين اتقوا، فكان الواجب بمقتضى القاعدة حذف واو العطف. يعني تقول الآية: الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار، كما له نظائر في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور إلى آخر الآية المباركة، إلا أنه ذكر ها هنا واو العطف. لماذا؟ يذكر وجها ووجه لطيف أيضا هو أولا، وأيضا ينسجم مع القواعد التي أشرنا إليها فيما سبق. يقول: وأظن والعلم عند الله أنه لو ذكرت هذه من غير واوين فكأنه نريد أن نقول أن الذي يستحق حسن المآب من اجتمعت فيه هذه الصفات الخمس، يعني بنحو العام المجموعي هذه الصفات لو اجتمعت عند ذلك يستحق ماذا؟ يستحق حسن الثواب، مع أن الآية لا تريد أن تقول ذلك، وإنما الآيات الأخرى تثبت هذه الحقيقة، أن الصابرين إذا صبروا لهم حسن المآب، أن الصادقين لو صدقوا لهم حسن المآب، أن المستغفرين بالأسحار لهم حسن المآب. فذكرت الواو لبيان أن كل وصف من هذه الأوصاف الخمسة على نحو الاستقلال يؤدي ماذا؟ إلى تلك النتيجة والغاية التي ذكرتها الآيات السابقة. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. سندخل في الآية اللاحقة لو نخليه إلى غد إن شاء الله، بلي هو خلوها إن شاء الله إلى اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. أنا بيودي أن الإخوة يطالعون في المقدار هذه الآية المباركة الآتية، شهد الله أنه لا إله، لأنه أبحاث مهمة فيها نريد شوية أكثر نقف عندها كما في الآيات المهمة الأخرى في القرآن، والحمد لله رب العالمين.